مرحبا بكم أحبائي المستمعين. حلقة اليوم هي الثانية في سلسلة تأملاتنا في سفر نشيد الأنشاد. أرجو أن نقضي معا رحلة شيقة نتمتع فيها بمناظر خلابة من إعلانات الله، مزينة بدروس مفيدة لحياتنا الروحية والعملية. بدأنا نتحدث عن مقدمة سفر نشيد الأنشاد التي لسليمان. إن نشيد الأنشاد مكتوب بلغة شعرية رمزية، والتفسير للوحي هو الذي يؤدي إلى المشاكل والمعضلات، ويرى البعض بأنه ما كان ينبغي إدراج هذا السفر في الكتاب المقدس، لكنه موجود منذ القديم من ضمن الأسفار المقدسة القانونية. قلنا إنه هنالك أربعة معان مختلفة وهامة موجودة في هذا السفر، فهو أولا يبين روعة وجمال المحبة بين الأزواج، وهنا نجد إعلانا عن قداسة العلاقة الزوجية وبأن الزواج مؤسسة أنشأها الله للإنسان. ثانيا، هذا السفر الصغير يبين محبة الله لشعبه القديم. كذلك فإن نشيد الأنشاد هو صورة عن المسيح والكنيسة، فالكنيسة هي عروس المسيح، وهنا يستخدم الله صورة العاطفة الإنسانية من أجل توصيل محبته العظيمة إلى عقولنا البليدة وقلوبنا المتحجرة ومشاعرنا المشوهة وإرادتنا الضعيفة. رابعا، هذا السفر يصف الشركة بين المسيح والفرد المؤمن، فهو يصور محبة المسيح للفرد وشركة النفس مع المسيح، وإن الولوج إلى هذا السفر الصغير يشبه فتح قارورة الطيب التي كانت بين يدي مريم، وأنا على يقين بأن رائحة الطيب التي ستنبعث من سفر نشيد الأنشاد النفيس ستملأ حياتنا وتمتد لتنعش من هم حولنا أيضا. نتابع التأملات في مقدمة سفر نشيد الأنشاد. سبق وذكرنا أن نشيد الأنشاد هو عبارة عن مجموعة من المشاهد في مسرحية، فالأسلوب الذي نجده في هذا السفر هو أسلوب المجاوبة الصوتية، حيث تقوم إحدى الشخصيات بالحديث ثم تليها شخصية أخرى بالرد. ولدينا هنا عدة شخصيات: العروس وهي فتاة شونمية، وبنات أورشليم، والعريس، وعائلة الفتاة الشونمية المكونة من الأب وهو ميت، وهنالك الأم وأختان وأخان أو أكثر. تدور أحداث المسرحية في أورشليم، إلا أن بعض المشاهد تورد أحداثا وقعت في زمن سابق، ونجد هنا ما يذكرنا بالمسرحيات الإغريقية التي كانت فيها الجوقة تتحدث وترد على بطل المسرحية. فبنات أورشليم هنا تتحكم بسرعة الحركة والنشاط في حبكة القصة، ومن الواضح أن هذه الحوارات كتبت لكي تغنى. وهنالك الكثير من المشاهد الرائعة تحدث في أورشليم وتجد نظيرا لها في الكنيسة. تقول الفتاة الشونمية: لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني، بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. هذه الفتاة تشبه سندريلا، فقد كانت مرغمة على حراسة الكروم والعناية بها، وقد لوحتها الشمس واسمرت بشرتها بسبب عملها لساعات طويلة تحت الشمس في تلك الكروم. ويبدو بأن عائلة هذه الفتاة كانت تعيش في تلال أفرايم، وبأنهم كانوا مزارعين مأجورين. وهذا ما نفهمه من إحدى آيات الأصحاح الأخير التي تقول: كان لسليمان كرم في بعل هامون، دفع الكرم إلى نواطير، كل واحد يؤدي عن ثمره 1000 من الفضة. وأعتقد بأن هذه هي خلفية المشهد الأول. الفتاة قد لوحتها الشمس وهي تشعر بالخزي، ففي تلك الأيام كان اسمرار بشرة الفتاة يعني أنها تعمل كثيرا، أما النساء اللواتي كن يقمن في القصر فكن يحاولن الحفاظ على بياض بشرتهن قدر المستطاع. أما في وقتنا الحاضر فالفتيات يذهبن إلى الشواطئ ويستلقين تحت أشعة الشمس من أجل الحصول على بشرة برونزية، فلم تعد البشرة المسمرة خزيا أو عارا، بل العكس هو الصحيح في وقتنا الحاضر. ولم يقتصر الأمر على أن هذه الفتاة قد لوحتها الشمس، بل إنها تقول بأنها لم تكن قادرة على العناية بكرمها الخاص بها. والمقصود هنا هو أنها لم تكن قادرة على الذهاب إلى صالون التجميل للعناية بجمالها، ويبدو بأنها كانت فتاة تتمتع بجمال طبيعي، لكنها لم تكن قادرة على إبراز جمالها أو العناية بنفسها كما ينبغي. لقد كانت الشونمية فتاة عاملة ومجتهدة، ويبدو بأن إخوانها أيضا قد جعلوها ترعى الخراف. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء، فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. وهكذا فقد كانت مرغمة على أن تعمل في الكروم وأن ترعى الماشية أيضا. أما المكان الذي كانت تعمل فيه فقد كان محاذيا لإحدى طرق القوافل التجارية في ذلك الريف الجبلي، وربما مر البعض منكم من هناك ورأى وعورة ذلك المكان اليوم، فهنالك حافلة سياحية تعبر من هناك في وقتنا الحاضر، ويقوم السياح بالتجوال في ذلك المكان. وحينما كانت هذه الفتاة تتوقف للحظات عن عملها وتنظر إلى تلك الطريق، كانت ترى القوافل التجارية التي تروح وتجيء ما بين أورشليم ودمشق. ونقرأ عن ردة فعلها حيث تقول: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ فقد كانت ترى قوافل التجار، وكذلك القوافل التي كانت تقل نساء القصر الجميلات، فقد كانت هؤلاء النساء ذوات بشرة بيضاء لم تلوحها الشمس. فقد كانت هنالك مظلات تظللهن وتحميهن أثناء ترحالهن على ظهور الجمال أو الفيلة، كما كان بإمكانها رؤية الحلي والمجوهرات والأقمشة الناعمة. فهي لم تحظى بأي من هذه الأشياء في حياتها، لكنها كانت تحلم بذلك. كذلك كانت تستنشق روائح البخور والمر عند مرور تلك القوافل. وسوف نرى لاحقا كيف أن هذه صورة رائعة للرب يسوع المسيح في ولادته وفي موته أيضا، فقد أحضر له حكماء المجوس مرا كهدية عند ولادته، وعند موته أحضر مرا ليدهنوا به جسده. ونجد هنا صورا روحية رائعة وحقائق تجذبنا إلى شخص المسيح. وفي إحدى الأيام، وبينما كانت هذه الفتاة ترعى الخراف، ظهر لها راع وسيم ووقع في حبها. ويجدر بي أن أعجل في سرد الأحداث لأقول بأن هذه صورة عن المسيح والكنيسة. وهذا ما قاله هذا الراعي لتلك الفتاة: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. ثم يقول: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. إنها لغة شعرية جميلة، وهي تصور محبة المسيح للكنيسة، فالمسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وفي النهاية تسلم الفتاة قلبها للراعي: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. لقد قدم يسوع دعوة لنا جميعا فقال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هل تعلم عزيزي المستمع ما معنى أن تجد الراحة في يسوع المسيح؟ هل يسوع المسيح حقيقي بالنسبة لك؟ هل تجد راحتك فيه؟ يا لروعة العلاقة التي يمكن أن تنشأ بينك وبينه. وأنا لا أتحدث هنا عن الدين أو المؤسسة، وإنما أتحدث عن العلاقة الشخصية، علاقة الحب مع يسوع المسيح. بعد أن منحت الفتاة قلبها للراعي، وقعا كلاهما في حب جنوني، وما من شيء يشبه ما اختبره هذان العاشقان سوى الحب الزوجي. حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن. يا له من حب رائع، فقد نمت بينهما علاقة شخصية رائعة، ويبدو بأنه قد اصطحبها لتناول العشاء في أثناء تجواله في أنحاء البلدة. وكل ما كانت تعرفه عنه هو أنه راع، لكن من الواضح أنه راع شهير ومعروف. أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. لقد كان هذا الراعي فريدا ومميزا عن غيره من الرعاة، فلم يكن لديه ماشية يمكن للفتاة الشونمية أن تراها. وقد سألته عن قطيعه، أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ فأين قطيعه؟ إنه راع فريد من نوعه حقا. وفي أحد الأيام قال بأنه سيذهب بعيدا لكنه سيعود، وفي هذا شبه واضح لما قاله الرب يسوع المسيح: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. انقضت الأيام وهي تنتظر، وأخيرا بدأ أفراد عائلتها وأصدقاؤها بالسخرية منها فقالوا: ما أنت إلا فتاة ريفية مخدوعة به. وهذا هو بالتحديد ما قال الرسول بطرس بأنه سيحدث في زماننا، عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. ومع ذلك فقد وثقت هذه الفتاة به، لقد أحبته حقا وكانت تحلم به. تقول: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. والآن اسمح لي عزيزي المستمع أن أطرح عليك سؤالا شخصيا للغاية: هل تفتقد المسيح حقا؟ هل تتوق إليه بالفعل؟ وفي إحدى الليالي كانت مستلقية على فراشها، وفجأة شعرت برائحة زكية تملأ المكان. وفي تلك الأيام كان من الدارج أن يقوم المحب بوضع بعض المر أو البخور على مقبض الباب. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابع مر قاطر على مقبض القفل. وعندها عرفت بأنه قد عاد، عرفت بأنه لم ينسها. هل هنالك ما يدل على وجود عطور وروائح زكية للمسيح في حياتك اليوم صديقي؟ لا تكتفي أبدا بالطقوس الدينية، لما لا تقترب من الرب يسوع بالمعنى الحقيقي؟ ما الذي يعنيه المسيح بالنسبة لك الآن؟ هل يوجد شذا للمسيح في حياتك اليوم؟ والآن فقد عرفت الفتاة بأن حبيبها قريب، وقد قال الرب يسوع المسيح: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وقد كان بإمكان الرسول بولس أن يقول فيما هو قابع في السجن بأن الرب كان معه، فقد وعد الرب يسوع أولاده قائلا: لا أهملك ولا أتركك. وفي أحد الأيام كانت الفتاة تعمل في الكروم. خذوا لنا الثعالب الصغار المفسد الكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. وهكذا فقد كانت ترفع الأغصان عاليا لكي لا تتمكن الثعالب من الوصول إلى العنب. ففي تلك الأرض كانوا يزرعون العنب على الأرض مباشرة ولم يكونوا يرفعونه عاليا. وهكذا فقد كانت ترفع العنب عاليا بحيث يعسر على الثعالب الوصول إليه. وفيما هي تفعل ذلك رأت عمودا من الدخان يتصاعد من جهة الطريق. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ وكان هنالك صوت يقول: هو ذا الملك سليمان قادم. لكنها كانت مشغولة الفكر وهي لا تعرف الملك سليمان. ثم دنا منها شخص ما وقال لها: الملك سليمان يسأل عنك. فترد عليه وتقول: يسأل عني أنا؟ أنا حتى لا أعرف الملك سليمان ولم ألتقي به من قبل، فلماذا يسأل عني؟ صوت حبيبي: هو ذا آت ضافرا على الجبال قافزا على التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل. هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوصوص من الشبابيك. أجاب حبيبي وقال لي: قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. وهكذا فقد اصطحبها ذلك الشخص وأحضرها أمام الملك سليمان. أتعرف عزيزي المستمع من يكون الملك سليمان؟ أجل، إنه ذلك الراعي حبيبها، وقد عاد من أجلها. وهذا هو وعد الرب يسوع المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. وقد كتب الرسول بولس يقول: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لقد وعد الرب يسوع بأنه سيعود من أجلنا، لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال والزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القضب وصوت اليمامة سمع في أرضنا، التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. وهكذا ففي أحد الأيام سيدعون الرب يسوع المسيح للخروج من هذا العالم. بالمناسبة، كم يبلغ مستوى اندماجك في هذا العالم يا صديقي؟ أنا أشعر بأن بعض الناس اليوم قانعون جدا بهذه الحياة، فهم يعيشون بصورة جيدة في المجتمع الثري المرفه، بحيث أنه إذا جاء من أجلهم الرب فسوف يبكون كثيرا لأن لهم هنا مصالح وممتلكات كثيرة. لكن المحب يقول لمحبوبته: قومي يا حبيبتي، يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاجئ الصخر. فهنالك يضعنا الرب يسوع في محاجئ الصخر إلى أن تمر العاصفة. أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوق محبة. الخلاص هو علاقة حب، فنحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هذه هي القصة التي يرويها سفر نشيد الأنشاد، وأرجو أن تكون قصتك أنت أيضا مستمعي وصديقي، وليبارك الرب حياتك.